بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. بعد أن بين المصنف شروط أعمال المصدر، بدأ بالأمر الثاني وهو في تقسيم المصدر. قال: أحدها المضاف، وأعماله أي في كلام من يحتج بكلامهم أكثر من إعمال القسمين الآخرين. هذا حكم عائد إلى استقراء كلام العرب. استقرأوا كلام العرب فوجدوا أنه أكثر، ولكن النحاة أصحاب النزعة التحليلية حاولوا أن يعللوا سبب كثرته، لماذا هو أكثر؟ قالوا: المصدر هنا في محل كلامنا يعمل عمل الفعل. ما الذي يفعله الفعل؟ الفعل عندما يسند إليه الفاعل يصبح الفاعل بمنزلة الجزء منه، ينزل الفاعل منزلة أجزاء فعله. هذا التنزيل على مستوى المصدر متى يكون؟ يكون بأوضح أشكاله عندما يكون المصدر مضافا إلى فاعله أو إلى مفعوله. لماذا؟ لأن المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف، ولذا كان المصدر المضاف أكثر شياعا في كلام العرب، لأن التنزيل موجود بخلاف غيره. قال: وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين، وهو ضربان مضاف للفاعل، هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر وهو الأوسع، ومضاف للمفعول وهو أقل، كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. لفظ الجلالة مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. الناس مفعول به للمصدر، المصدر في الآية الكريمة مضاف لفاعله، والمفعول به موجود في الكلام، كذلك في الآية الثانية. أخذهم معطوف على صدهم، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر من إضافة المصدر لفاعله. الربا مفعول به، أكلهم أيضا هم من إضافة المصدر لفاعله، أموال مفعول به للمصدر. فإذا المصدر في المواضع الثلاثة مضاف لفاعله، والمفعول به موجود في الكلام. في بعض الأحيان قد لا يكون المفعول به موجودا في الكلام، وذلك كما في قوله تعالى: ولولا استغفار إبراهيم لأبيه. ولولا استغفار إبراهيم مضاف إليه، ممنوع من الصرف، أين المفعول؟ تقديره: ولولا استغفار إبراهيم ربه لأبيه. فليس بالضرورة أن يكون المفعول موجودا في الكلام. قال: ومضاف للمفعول، هذا هو القسم الثاني، كقوله: ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. محل الشاهد: ألا إن ظلم نفسه المرء، المصدر مضاف إلى مفعوله، تقدير الكلام، المرء هنا فعل للمصدر، تقديره أن يظلم نفسه المرء، هذا هو التقدير. فالضمير في نفسه عائد على المرء، وهو متأخر لفظا ولكنه متقدم في الرتبة، وقلنا هذا لا غير فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت من إضافة المصدر إلى مفعوله. ذكر في الشذور وجها للعدول عن الآية الكريمة، ذكر الحديث، هذا الحديث بلفظ الآية، فلماذا عدل عن الآية؟ ذكر ذلك في الشذور. إذن هنا حج البيت من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي يحج البيت. وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. محل الشاهد: نفي الدراهيم، المصدر هنا مضاف إلى مفعوله، تنقاد فاعل للمصدر نفي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال: المنون، وإعماله أقيس من إعمال المضاف. ما معنى أقيس من إعمال المضاف؟ أي أكثر انسجاما مع القياس. لماذا؟ قالوا: لأن الإضافة من خصائص الأسماء، والأصل كما مر في الإضافة أنها تعرف، أنها معنوية، وهذا يبعد المصدر عن الفعل. أما تنكير المصدر وتنوينه فهو لا يبعد شبهه بالفعل كما تصنع الإضافة. هنا قد يقال: الإضافة والتنوين كلاهما من خصائص الأسماء، فما هو الذي ميز التنوين عن الإضافة؟ ما الشيء الذي ميز التنوين عن الإضافة؟ كلاهما من خصائص الأسماء. التنكير والتنوين كما مر معنا سابقا يعرضان على الأسماء. أجابوا عن ذلك، قالوا نعم، ولكن الفعل يتحمل بعض أنواع التنوين ولا يتحمل أنواع الإضافة. يتحمل تنوين الترنم، يتحمل تنوين الغالي، ولكنه لا يتحمل بعض أنواع الإضافة أبدا على الإطلاق، يتحمل نوعا من أنواع الإضافة. وعن هذا جواب فيه نظر، لأن مثل هذا التنوين الغالي والترنم هذا صورة تنوين. على كل قالوا لأنه يشبه الفعل بالتنكير، كقوله تعالى: أو إطعام، هذا هو المصدر المنون، في يوم ذي مسغبة يتيما، مفعول به، تقديره: أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. القسم الثالث قال: المعرف بأل، وإعماله شاذ قياسا واستعمالا. أما استعمالا فهو راجع إلى استقراء كلام العرب، قليل جدا. وأما قياسا فلأن التعريف كما عرفت يباعد المصدر عن الفعل، الفعل لا يقبل أل، فكيف يقبل المصدر أل ويكون عاملا حينئذ؟ قال: كقوله: عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. المصدر الأول محل الشاهد، محل الشاهد والمصدر الأول لأنه معرف بأل من الرزق، الرزق بفتح الراء هو المصدر، وأما الرزق بكسر الراء فهي العين المرزوقة. أما المصدر الثاني ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، هذا مصدر مضاف إلى مفعوله، فهو من النوع الأول وليس محلا للشاهد هنا، فاعله محذوف، أصله ومن تركه بعض الصالحين فقيرا. هذا هو الشاهد الذي ذكره هنا. في الأصل ذكر شاهدا آخر على القسم الثالث، ما هو؟ قال في الأصل: وإعماله مضافا أكثر، نحو: ولولا دفع الله الناس، وقول الشاعر: ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ومنونا أقيس، نحو: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل شاذ، نحو: وكيف التوقي ظهر ماء أنت راكبه. محل الشاهد: وكيف التوقي، هذا مصدر معرف بأل وقد عمل، ظهر مفعول به وفاعله محذوف. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. ثم بدأ باسم الفاعل، قال: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، أو واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره: خبير كظهير خلافا للأخفش. والمثال: وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. هذا النوع الثاني، الثالث والنوع الرابع. قال: النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. ما يعمل عمل الفعل أي في التعدي وفي اللزوم. بدأ أولا بتعريفه ثم قسمه إلى قسمين، إما أن يكون مجردا من أل وإما أن يكون مع أل، الثاني يعمل مطلقا، وأما الأول فله شرطان عند الجمهور. بدأ بتعريفه، قال: وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، كضارب ومكرم. الوصف أخرج الجامد، الجاري على حركات الدال على الفاعل أخرج ما دل على غير الفاعل، كصيغة مفعول وفعل، وهكذا صيغة المصدر بمعنى اسم المفعول. الجاري على حركات المضارع وسكناته، الجاري هنا غير الجاري في تعريف المصدر، هناك الجاري على الفعل أي الذي يشتمل على جميع حروفه، لإخراج اسم المصدر. وأما هنا فيراد به الوزن العروضي، أي يوازن الاسم الفعل في الحركة والسكون. ومرادنا من الفعل هنا هو المضارع، ضارب يضرب، كلاهما على نفس الوزن العروضي، وهذه علة عمله عندهم. قال: وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. هنا ينبغي أن يزاد قيد. ما هو؟ ينبغي أن يقيد بالدلالة على الحدوث لإخراج الصفة المشبهة واسم التفضيل، لأنهما يدلان على الثبوت، فهما وصف يدل على الفاعل ويجري على حركات المضارع وسكناته، ولكنه يدل على ثبوت الصفة ولا يدل على الحدوث والتجدد والاستمرار. قال: كضارب ومكرم. لماذا نوع في الأمثلة ضارب ومكرم؟ هذا التنويع في الأمثلة سببه صيغة اسم الفاعل. صيغة اسم الفاعل تختلف بين الثلاثي، حيث يشتق على فاعل ضرب ضارب ذهب ذهب، وبين غيره من الصيغ، حيث يبدل حرف المضارعة بميم مضمومة ويكسر ما قبل آخره. أكرم هذا أكثر من الثلاثي، مكرم، دحرج، مدحرج. ولذا نوع في الأمثلة. قال: ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها، فإن كان بأل عمل مطلقا، ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا. وهذا في قبال ما إذا كان مجردا منها، فإنه لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. قال: تقول جاء الضارب زيدا أمسي، هذا في الماضي عمل النصب، أو الآن أو غدا في الحاضر وفي المستقبل. وذلك لأن أل هذه موصولة، وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات، فكذا ما حل محله. هذا تعليل لعمل اسم الفاعل إذا كان متصلا بأل. قال: أل هذه موصولة، فما بعدها ينبغي أن يكون صلة. الأصل في الصلة أن يكون فعلا، ولكنه هنا لا يكون فعلا، بل يكون حالا محل الفعل، لأن أل، لأننا نتكلم على أل ونتكلم على غيرها، فهذا استثناء في حقها فقط. فما بعدها لا يكون فعلا، وإنما يكون حالا محل الفعل. وكما أن الفعل يجمع يعمل في جميع الحالات، يعمل في جميع الأزمنة، فكذا ما بعد أل يعمل في جميع الأزمنة. قال: وقال امرؤ القيس: القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا، عطاء وجودا. في هذه الرواية نظر. لماذا؟ لأن معد عدناني، وحجر وقحطاني، فكيف يفخر بغير أبيه ويفخر بأبيه، فكيف يفخر بغير قبيلته؟ فهذا فيه نظر. يا خير شيخ حسبا ونائلا، على رواية أخرى. محل الشاهد: القاتلين معرف بأل، عمل وهو في الماضي، لأن امرأ القيس يطلب ثأر أبيه الملك. والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير، حتى أهلك مالكا وكاهلا من بني أسد. فهذا في الماضي، ومع ذلك عمل. الملك، القاتلين الملك مفعول به لاسم الفاعل، فقد عمل عمل فعله. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: قال: وإن كان مجردا منها، أي من أل، فإنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. لا يجوز أن تقول زيد ضارب عمرا أمسي، لا يجوز أن تعمله هنا، لأنه مجرد من أل وجاء بمعنى المضي. قال: وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء. هشام هذا هو تلميذ الكسائي ويريد به الضرير، وابن مضاء يريد به صاحب كتاب الرد على النحويين، فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. محل الشاهد: باسط فاعل، وعمل في ذراعيه وهو بمعنى الماضي، باسط بسط، وسابقا هذه القصة حدثت. واستدلوا أيضا بغير هذا، ولكن المصنف ها هنا ذكر دليلا واحدا فقط على دعواهم طلبا للاختصار. من جملة أدلتهم أيضا قراءة وجاعل الليل سكنا، جاعل أي في الماضي وجعلها سكنا، فهو مجرد من أل وجاء بمعنى المضي ومع ذلك عمل، فلذا قالوا لا نشترط أن لا يكون بمعنى المضي. قال وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال، هذا من باب تجسيد المشهد أمام السامع وكأنه يراهم في زمن بلوغ الخبر، هذا ليس من باب حكاية، هذا حكاية للحال، تجسيد للحال أمامه، تجسيد للحادثة أمامه. قال ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ ما الدليل على إرادة حكاية الحال؟ ما هو؟ قال ثلاث قرائن. أولا من حيث التركيب يجوز أن ينوب المضارع هنا. قال ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ وتقول وكلبهم يبسط ذراعي، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قال الواو في الجملة للحال، الجملة حالية وإنما تكون الجملة كذلك بعد المضارع. القرينة الثالثة بقرينة ما بعده نقلبهم، وحينئذ لا يستقيم ذلك دليلا على إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي. قال ويدل ثانيا على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحال وإنما يكون ذلك قبل المضارع، وقوله سبحانه وتعالى ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم عطف عليه المضارع، فهذا يقوي أنها لحكاية الحال ولا دليل على إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي في هذه الآية. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما، مر معنا هذا الشاهد في بحث الابتداء، فأنتما فاعل بواف لاعتماده على النفي ما واف. ومثال الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا، إن يظعنوا فعجيب عيش من قطن. محل الشاهد هنا اعتمد على همزة الاستفهام. ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره بقراءة التنوين والنصب، بخلاف إن الله بالغ أمره لا شاهد لنا فيها، شاهدنا في هذه القراءة. ومثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيدا، حيث اعتمد اسم الفاعل على موصوف ظاهر وهو رجل. وقول الشاعر إني خلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، أي بقوم رافعين، فاسم الفاعل هنا نصب مفعولا به وهو أكفهم، وذلك لاعتماده على موصوف مقدر برافعين أي بقوم رافعين، فلا يشترط أن يكون الموصوف الذي اعتمد عليه اسم الفاعل ظاهرا في الكلام. وكذا قول الآخر وكم مالئ عينيه من شيء غيره، أي وكم شخص مالئ عينيه، مالئ هو اسم فاعل قد اعتمد على موصوف مقدر، وكذلك له أن يعتمد على صاحب الحال ليس فقط على موصوف. لماذا؟ لأن صاحب الحال كالموصوف، والمصنف هنا لم يذكر شاهدا على ذلك. قال وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، واستدل بقوله خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. بنو لهب هم قوم معروفون بالعيافة. ما العيافة؟ هي كالقيافة بالوزن ولكنها تختلف في المعنى. هؤلاء كانوا يزجرون الطير ثم ينظرون في مستقبل الأمر تبعا لحركة الطير، وهذا نوع من ادعاء معرفة الغيب، وكأنها من قبيل الاستخارة وكشف المستور، افعل ولا تفعل. يقول خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، لا ليس لك إلا أن تسمع مقالتهم. لماذا؟ لأنهم من خبراء هذا الفن. قال لماذا؟ ما هو الشاهد الذي أخذه الأخفش من هذا البيت؟ قال خبير هذا اسم فاعل، بنو فاعل به، مع أنه لم يعتمد، خبير لم يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، فكيف تقولون بوجوب اعتماده على شيء من هذا؟ قال وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبيرا لم يعتمد على شيء من ذلك. وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير، خبير هذا خبر مقدم، بنو لهب هذا مبتدأ مؤخر، فأصل الكلام بنوا له بن خبير، هذا هو أصل الكلام، هذا هو أصل. وحينئذ فليس عاملا به، وإنما هو خبر عنه. إشكال: قلتم بنوا له بن مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم، كيف يخبر عن الجمع بمفرد؟ بنوا له بن جمع وخبير مفرد، كيف يكون ذلك؟ قال المصنف: هذا لا يتأتى على صيغة فعيل، هذا إشكال لا يرد، لأن فعيل تأتي، ومنه قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. قال: نحمله على التقديم والتأخير، فبنوا له بن مبتدأ أي مؤخر وخبير خبر، ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، لا يخبر بخبير عن بني لهب لهب. وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا تمام الكلام في أسماء الفاعلين. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، قال: أمثلة المبالغة، وهي خمسة. أمثلة المبالغة هي اسم فاعل حول عن صياغته الأولى لإفادة التكثير والمبالغة، فهي بديل عن اسم الفاعل، تأتي بديلا عنه. غاية ما في الأمر أنها لا تستعمل إلا في مقام يستدعي التكثير والمبالغة. فلا تقول: فلان قتال زيدا، وقتله مرة واحدة، فكيف يكون قتالا؟ كم هي؟ قال: هي خمسة. هل تتفاوت بين بعضها في العمل؟ هذا فيه خلاف. البصريون قالوا هي عاملة على الجملة، الكوفيون منعوا من عملها. ثم افترق البصريون بعد ذلك إلى فرقتين، بعضهم قال هي عاملة، هي كلها عاملة، بعضهم قال لا، الثلاثة الأول عاملة والثانية فعيل وفعل، هذه ليست بعاملة. وبعضهم وهو الجرمي فصل بين فعيل وفعل. وأما المصنف هنا فهو على مذهب أكثر المتأخرين كابن مالك في الألفية، ويا أنها عاملة، غاية ما هناك أن الرابعة والخامسة منها تعمل بقلة ولكنها عاملة، خلافا لأكثر البصريين. لذا قال ابن مالك: فعال نوم فعال نو فعوله في كثرة عن فاعل بديل، لا بد من وجود معنى التكثير والمبالغة، فيستحق ما له من عمله، تستحق هذه الصيغ ما لفاعل، ما لاسم الفاعل من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعل، قل العمل في فعيل وفعل. قال: أمثلة المبالغة وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل. قال الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. محل الشاهد: لباس على فعال عمل عمل فعله فنصب مفعولا به، جلالها وهو عمل كما يعمل اسم الفاعل. ضروب بنصل السيف سوق سمانها، سوق جمع ساق، محل الشاهد: ضروب سوق على فعول عمل عمل فعله. وأيضا: وقالوا إنه لمنحار بوائكها، منحار على مفعال نصب مفعولا به بوائكها، فعمل عمل اسم الفاعل. والله سميع دعاء من دعاه، سميع على فعيل عمل عمل فعله ونصب مفعولا به دعاء. وقال الشاعر: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرم لين لها فديد. محل الشاهد: مزقون عرضي هو جمع مزق على وزن فاعل، وقد نصب مفعولا به. إعمالها: قال: وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، هذا هو مذهب أكثر المتأخرين، وأقلها استعمالا الأخيران، ففعيل وفعل يعملان ولكن بقلة، وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي. لماذا؟ قلنا: لأنها تفيد التكثير والمبالغة، ولا يكون ذلك في فعل وقع مرة أو مرتين، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل، سواء ما فصلناه في اسم الفاعل من كونه إما متصلا بألف يعمل مطلقا، وإما مجردا فيشترط فيه شرطان: أن يكون بمعنى الماضي، وأن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. ما ذكرناه هناك من تفصيل واشتراط هو بعينه هنا. لماذا؟ لأنها محولة عنه، لأنه أصلها. ولذا فإن الشواهد التي مرت كلها معتمدة، أخا الحرب لباسا إليها جلالها، هذا معتمد على صاحب الحال. ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب خبر لمبتدأ محذوف هو، وفي مقام المدح فاعتمد على مخبر عنه، وكذلك إنه معتمد على مخبر عنه، والله سميع دعاء من دعا معتمد، وكذلك أنهم مزيقون هذا معتمد على مخبر عنه. قال: وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك أمران: السماع سمع إعمالها، والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها كما قلنا محولة عنه لقصد المبالغة. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني قال: ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها. لماذا؟ قال: لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، هي تختلف عن وزنه. بخلاف اسم الفاعل فإنه يجري على صيغة المضارع على وزنه العروضي، هي لا تجري على وزن المضارع ولا تجري على معناها، المضارع لا يفيد المبالغة. قال: ولم يجز الكوفيون أعمال شيء منها، فماذا صنعوا؟ قال: لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناها، ماذا صنعوا؟ قال: صنعوا كيف تصرفوا بالشواهد؟ قال: صنعوا أمرين: أولا حملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، قدروا فعلا في المقام، وأجاب عنه المصنف في شرح الشذور بأنه تعسف، تقدير لا قرينة له. وثانيا قال: ومنعوا تقديمه عليها، أي منعوا تقديم الاسم المنصوب على هذه الأمثلة. قال: ويرد عليهم قول العرب: أما العسل فأنا شراب. هذا فيه وجهان، إما أن المصنف هنا يرد على الثاني، يرد على منعهم تقديم الاسم المنصوب على أمثلة المبالغة، وإما أنه يرد على الأمرين جميعا. إذا رد على الثاني فقط، أما العسل فأنا شراب، هذا واضح، شراب هنا هو صيغة المبالغة ومفعوله والاسم المنصوب قد تقدم عليه، فكيف تمنعون تقديم الاسم المنصوب على أمثلة المبالغة؟ وفي هذا المثال الذائع الشائع بينهم قدم الاسم المنصوب على صيغة المبالغة. إذا كان يريد أن يرد على الأمر الأول أيضا فهذا فيه كلام. لماذا؟ لأنك إذا قدرت فعلا ها هنا فإنك أمام محذور آخر، وهو أنك إذا قلت أما العسل أشرب فأنا شراب، قد فصلت بأما والفاء بجملة تتألف من فعل وفاعل أشرب، ولا يفصل بين أما والفاء بجملة، فهذا فيه نظر، لأن المحذور جاء من طرف آخر، جاء من شيء آخر، والظاهر أنه يرد على الثاني فقط ولا يرد على الأمر الأول. في جميع كتبه عندما رد على هذه المسألة قال: هذا تعسف، لأنه هم يحتاجون إلى دليل. قال: ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل، بل أكثرهم لم يجز. قلنا مذهب المتأخرين أنه يجوز إعمال فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، الثلاثة الأول بكثرة والأخيران بقلة، هذا هو مذهب المتأخرين. مذهب أكثر البصريين أنه لا يجوز إعمال الأخيرين فعيل وفعل، الكوفيون منعوا. الفريق الثالث فصل، ما من هو؟ قال الجرمي، قال: وأجاز الجرمي أعمال فعل دون فعيل. لماذا؟ قال: لأنه أي وزن فعل على وزن الفعل كعلم وفهم، أما فعيل فهو على وزن الصفة المشبهة، والصفة المشبهة كما سيأتي معنا لا تنصب مفعولا به، وحينئذ فالوزن ففعيل لا ينصب مفعولا به لأنه جاء على وزن الصفة المشبهة.